أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، صدق الله العلي العظيم. في البداية وقبل الدخول إلى مناسبة حفلنا التأبيني والتكريمي هذا، أود أن أشير إلى نقطتين. النقطة الأولى، نحن في أيام عيد المقاومة والتحرير. طبعا حصلت هذه الحادثة الأليمة قبل أيام، وبالتالي دخلنا في أجواء الحزن والفقد، وقررنا ألا نقيم احتفالات كما كان تجري العادة، احتفالات ومهرجانات وحفل أناشيد ومشاكل، لأن طابعها هو طابع الفرح والبهجة، ونحن في أيام مصاب وحزن. لذلك سنكتفي بالكلمات والحديث عن مناسبة وعن عيد المقاومة وإنجازات المقاومة وتضحيات المقاومة وشعب المقاومة وفصائل المقاومة اليوم وغدا وفي الأيام القليلة المقبلة، وأكتفي اليوم وإن كنا في قلب المناسبة بأن أبارك لكم جميعا ولكل الشعب اللبناني ولكل المقاومين والشرفاء والأحرار في المنطقة والعالم هذه المناسبة الجليلة التي هي عيد المقاومة والتحرير في 25 أيار 2000، والتي كانت انتصارا كبيرا على العدو وهزيمة نكراء وتاريخية التي فرضت على العدو انسحابا بلا قيد وبلا شرط. النقطة الثانية، نحن في الأيام القليلة الماضية أيضا رحل عنا وعن هذه الدنيا الفانية سماحة العلامة المجاهد المحقق الشيخ علي الكويراني رحمة الله تعالى عليه. طبعا أنا أتقدم باسمي وباسم إخواني من عائلته الشريفة والكريمة فردا فردا في التعزية، وله حق على الحركة الإسلامية والعمل الإسلامي، وله دور في بدايات تأسيس حزب الله. بطبيعة الحال نحن إن شاء الله في الأسبوع القادم سنقيم حفلا تأبينيا وتكريميا لسماحته، وحينئذ نتحدث ونعطيه بعض حقه الواجب علينا جميعا. أحببت في البداية أن أشير إلى هاتين النقطتين لأدخل إلى المناسبة. الحادثة التي حصلت، سقوط مروحية الرئيس واصطدامها بالجبل، والتي انتهت إلى استشهاد هذه المجموعة من القادة الأعزاء والأخيار والأوفياء والصادقين، كانت حادثة مؤلمة جدا ومحزنة جدا، كما في إيران في خارج إيران. نحن من الذين شعروا بالحزن الكبير، أحزنتنا ألمتنا بل أبكتنا هذه الحادثة، لأننا فقدنا فيها قادة كبار ومحبين وأعزاء ومجاهدين في مرحلة حساسة جدا من الصراع القائم مع قوى الاستكبار والعدوان الصهيوني والمشروع الصهيوني في المنطقة. أولا، نحن هنا اليوم من خلال احتفالنا هذا نعبر عن مشاركتنا لسماحة لإيران، للجمهورية الإسلامية في إيران، لقائدها وقائدنا وقائد الأمة، لشعبها وحكومتها ومسؤوليها وكل فرد فيها، وللعائلات الشريفة لهؤلاء الكبار الذين فقدناهم في هذه الحادثة. نعبر عن مشاركتنا مشاعر ومعاني الفقد، نحن نفهم ماذا يعني فقد هؤلاء، ونعبر عن بعض وفائنا للذين وقفوا معنا دائما ولم يتخلوا عنا في يوم من الأيام. مجددا نتقدم بالعزاء وأسمى آيات العزاء بهؤلاء الأعزاء الكرام. سماحة آية الله السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران، سماحة آية الله السيد محمد علي آل هاشم ممثل الولي الفقيه في محافظة أذربيجان وإمام جمعة تبريز، السيد الدكتور حسين أمير عبد الله يان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران، السيد مالك رحمتي محافظ أذربيجان الشرقية، العميد مهدي موسوي قائد وحدة حماية الرئيس الشهيد، العميد الطيار طاهر مصطفوي السيد طاهر مصطفوي، العميد الطيار محسن دريانوش، والعميد بهروز قديمي رحمة الله عليهم أجمعين. نقدم عزاءنا أولا لصاحب العزاء مولانا وسيدنا صاحب الزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، لسماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله الشريف، لمراجعنا العظام، للشعب الإيراني العزيز والمجاهد والصابر، للمسؤولين المحترمين في الجمهورية الإسلامية في إيران، ولعائلاتهم الشريفة فردا فردا. بطبيعة الحال نتيجة المعرفة الشخصية والدور الأساسي فيما يتعلق بالمنطقة، سيتركز بعض الحديث عن سماحة السيد رئيس الجمهورية الشهيد وعن وزير الخارجية الشهيد. سماحة آية الله هاشم آل هاشم، فيما نسمع عنه ونعرف عنه أنه شخصية، طبعا هو فقيه مجتهد عالم مجاهد على درجة عالية من الإخلاص والتواضع والأخلاق، وله محبوبية كبيرة جدا في تبريز وفي أذربيجان، الإخوة البقية من المجاهدين والمضحين، لكن بطبيعة الحال الحديث سيتركز على هاتين الشخصيتين وبما يتصل أيضا بمنطقتنا وأحداث منطقتنا الحالية والأفق الآتي. لذلك كلمتي ستكون عدة مقاطع أو أجزاء، كلمة حول الرئيس الشهيد، كلمة حول وزير الخارجية الشهيد، كلمة حول إيران في الحادثة وبعدها للصديق وللعدو، والكلمة الأخيرة حول طوفان الأقصى والمستجدات والخاتمة التي تتصل بجبهتنا اللبنانية. بطبيعة الحال كما في كل المناسبات السابقة عندما كنا نتحدث عن القادة الشهداء، كنا نؤكد أننا نحتاج إلى معرفتهم، أن نعرفهم وأن نعرفهم لشبابنا، لأجيالنا، لشعوبنا، لأننا نحتاج إلى القدوة. عندما يغادرون إلى العالم الآخر هم ليسوا بحاجة إلى كل خطاباتنا وقصائدنا ومديحنا وثنائنا، نحن الذي نحتاج أن نعرفه. نحن لأننا بحاجة إلى القدوة. القدوة ليس فقط في مقام النبوة ومقام الإمامة ومقام القائد الأعلى، نحن نحتاج إلى رئيس جمهورية قدوة، إلى رئيس وزراء قدوة، إلى وزير قدوة، إلى نائب قدوة، إلى مدير قدوة، إلى رئيس بلدية قدوة، إلى معلم قدوة في المدرسة أو الجامعة، إلى أب وأم قدوة، إلى زوج قدوة، إلى عامل قدوة. نحن نحتاج إلى القدوة والأسوة والنموذج، لأنه بدون القدوة في كل زمان وفي كل جيل وعلى كل صعيد يبقى ما نؤمن به مجرد أفكار، نظريات، كلمات، حبر على ورق، ليس أكثر. القدوة هو الذي يجسد وتتجلى فيه كل هذه القيم والتعاليم والمفاهيم والأفكار والنظريات. عندما كان يقال فلان قرآن يمشي، كيف يعني قرآن يمشي؟ يعني القرآن يتجسد فيه سلوكا، أخلاقا، روحية، تواضعا، خضوعا لله عز وجل، محبة للناس، شدة في وجه الطغاة والظالمين، وهكذا. اليوم السيد الرئيس إبراهيم رئيسي الشهيد يجب أن ننظر إليه كقدوة في كل المواقع التي تولى فيها المسؤولية. طبعا سماحة السيد له تاريخ طويل منذ صباه في هذه الثورة، والتقارير التي شاهدتموها تبين ذلك. لكن نحن تعرفنا عليه خصوصا في السنوات الأخيرة في ثلاثة مواقع. الأول عندما تولى مسؤولية العتبة الرضوية المقدسة في مشهد الإمام الرضا عليه السلام. الموقع الثاني عندما تولى بعدها رئاسة السلطة القضائية في إيران. والموقع الثالث عندما انتخب رئيسا للجمهورية الإسلامية في إيران قبل 3 سنوات. في الموقع الأول اكتسب الصفة التي سمعناها خلال أيام كثيرة أيام الماضية، خادم الرضا، هذا اللقب الشريف خادم الرضا، لأن مسؤولية العتبة الرضوية، يعني العتبة المقصود مقام الإمام الرضا عليه السلام، إدارة هذا المقام الكبير والواسع وإدارة كل المؤسسات التابعة له، التربوية، التعليمية، الصحية، الاقتصادية، الاستثمارية، الخدماتية، وخدمة الزوار في كل المناسبات، وعمل كبير وضخم. والأوقاف التابعة لهذه العتبة هي أوقاف كبيرة جدا، من أضخم وأكبر الأوقاف في إيران، بل يمكن من أكبر الأوقاف في العالم. وهذه الإمكانات كلها في تصرف مدير ورئيس العتبة الرضوية. وعندما تولى المسؤولية سماحة السيد الرئيسي ما في شك أنه أحدث تحولا كبيرا في الإدارة وتطوير هذه العتبة، والأهم هو الخدمات الجليلة التي استفاد من إمكانياتها وأوقافها لمصلحة المحرومين والفقراء، وهو الذي كان معروفا بمحبته الشديدة للمحرومين وللفقراء. في الموقع المباشر لمعالجة ملفات عالقة كانت تأخذ أوقات طويلة، وملفات حساسة جدا، وبعضها يتصل بالشأن الاقتصادي الضاغط في مسألة المصانع والشركات المالية وما شابه. وفي الموقع الثالث في رئاسة الجمهورية خلال 3 سنوات شهدناه يعمل في الليل وفي النهار، خادما لشعبه، حاضرا في كل المحافظات في المدن وخصوصا في الأرياف، في أحياء الفقراء وفي القرى المحرومة والمستضعفة والبعيدة، يمشي بينهم في الوحل في الغبار، يتسلق الجبال، يمشي في الماء في أماكن السيول، يعرض نفسه للمخاطر. وقدم تجربة راقية ومهمة جدا خلال رئاسته في هذه السنوات الثلاث. قبل أيام من شهادته نشر في العديد من مواقع طبعا إيرانية، هلا بالعربي أنا قليل ما شفت، تقارير عن 1000 يوم من رئاسة السيد الرئيسي، ماذا أنجز خلال 1000 يوم من رئاسته. نحن عرفناه ونعرفه العالم السيد الرئيس الفقيه. هذا الرئيس كان فقيها مجتهدا عالما، الفقيه العالم المجتهد الدكتور، المؤمن المتدين المتقي المتفاني الخلوق، المتواضع جدا، المحب جدا، دائم الابتسامة، الخدوم جدا، القريب من الناس وخصوصا الفئات المحرومة والفقيرة والمستضعفة، والشجاع جدا في مواجهة الظالمين والمستكبرين والطغاة والمنافقين، والمؤمن بالمقاومة وقضيتها ومشروعها ومعركتها، العامل الدؤوب بلا كلل وبلا ملل في الليل وفي النهار. 3 سنين نسمع قالوا لنا أنه ما كان عنده يوم عطلة، يوم العطلة يطلع فيه على المحافظات على المناطق. وإلى جانب هذا كله ومعه وقبله المطيع لقائده ولإمامه، لسماحة السيد القائد دام حفظه. هذه من الميزات الشخصية المهمة جدا في هذا الرئيس المنتخب. في حديث خاص كنا مجموعة في خدمته وذكر أحد الأشخاص وقيل أن من ميزاته أنه يتعاطى ويعتبر نفسه جنديا عند سماحة الإمام الخامنئي. السيد رئيسي وهو رئيس جمهورية أيضا قال في تلك الجلسة: وأنا أيضا أعتبر نفسي وأفتخر أنني جندي عند سماحة الإمام الخامنئي دام ظله الشريف. هذه ميزة مهمة، عندما يتعاطى رئيس الجمهورية مع مقام الولي ولي الأمر والقيادة العليا بهذه الروحية بهذا النفس بهذه الذهنية، هذه من أهم العناصر والمميزات الشخصية. في إيران عندما يصبح أي شخص رئيسا جمهورية في واقع الحال وخلال كل العقود الماضية سيواجه تحديين مباشرة، تحديات كبيرة، ولكن من أهمها وأكبرها تحديان. الأول في الموضوع الاقتصادي والحياتي والمعيشي، والثاني في موضوع العلاقات الدولية والإقليمية والخارجية، السياسة الخارجية. وكلا التحديين منشأهما ويعودان بالدرجة الأولى إلى أن الجمهورية الإسلامية في إيران منذ انتصار الثورة عام 1979 هي تواجه الكثير من الأخطار والتهديدات والتحديات، وصمدت حتى اليوم. يعني منذ انتصار الثورة الإسلامية، للتذكير هلا خصوصا للشباب وأجيال الشباب اللي ما كانوا موجودين بال 79 وبعد 79 10 سنين 20 سنة، هذه الثورة الإسلامية منذ الأيام الأولى تعرضت للحصار، الحصار الاقتصادي، العقوبات، هاي العقوبات مش مستجدة، نعم تتزايد ولكن عقوبات بدأت منذ بداية انتصار الثورة، وحتى والحرب المفروضة 8 سنين، الحرب الكونية ما كانت حرب صدام حسين، ما كانت حرب عراقية إيرانية، كانت حربا كونية عالمية شارك فيها كل طواغيت العالم، ومولها الكثير من الطغاة والبغاة. نعم، صدام حسين كان هو رأس الحربة في هذه الحرب، 8 سنين حرب، وأعداد كبيرة من الشهداء والجرحى والمدن المدمرة والتعطيل لاقتصادها لمدة 8 سنين، وازدياد الحصار في زمن الحرب، بحيث أن الجمهورية الإسلامية ما كانت تستطيع أن تستورد أيها الإخوة والأخوات حتى الدبابيس، هذا الدبوس العادي، أو للجبهة إذا بدها تستورد هذا الشريط الشائك لأي حدا لا بيقدر يشتريه من السوق لما بده يعمل على الجنينة تبعه أو البيت تبعه، حتى هذا كان ممنوع على إيران. العقوبات والحصار، الاغتيالات الداخلية، هذه لما نجي إنه الحادثة التي فقد فيها رئيس جمهورية، الجمهورية الإسلامية في إيران في يوم واحد اغتيل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الشهيدان رجائي وبهنة رضوان الله عليهما، في لحظة واحدة رئيس القوة القضائية آية الله بهشتي الشهيد ومعه 72 من كبار المسؤولين وزراء ونواب شهيد مطهري شهيد مفتح. الأحداث الداخلية، ما قام به المنافقون من أعمال إرهابية وقتل ذريع في المدن والأماكن وتعميم الفوضى المسلحة والعنف، الأحداث التي حصلت في عدد من المحافظات كردستان، كل هذه الأحداث كانت تترك أثرها الكبير والخطير على واقع الجمهورية الإسلامية. وجاءت بعدها تشديد العقوبات بتهمة موضوع النووي والملف النووي. إذن عندما يأتي أي رئيس جمهورية إلى تحمل مسؤولية سوف يجد أمامه هذا الملف الكبير جدا، ملف الاقتصادي المعيشي الحياتي، الضغوط التي يعيشها الشعب الإيراني في عملته الوطنية، موضوع التومان والدولار والعملة الصعبة، في موضوع فرص العمل، في موضوع الغلاء، في موضوع وهي كلها من نتائج العقوبات والحصار بدرجة كبيرة. وبالتالي يصبح مطلوبا من هذا الرئيس ومن حكومته أن يتصدى لهذا الشأن. وأيضا الملف السياسة الخارجية، بالملف الأول خلال 3 سنين، طبعا الكلام يطول والمناسبة لا تساعد، وأنا أتمنى أن يقوم بعض الإخوة بعض وسائل الإعلام الصديقة المحبة بالاستفادة من التقارير الموجودة. يعني أنا أمس اليومين طلبت تقارير، لقيت شيء مفصل وطويل ولا يتسع له مقام احتفالنا هذا، عن إنجازات السيد رئيسي وحكومة السيد رئيسي خلال 3 سنوات خلال 1000 يوم. لكن على سبيل الذكر السريع لبعض العناوين، إحياء المشاريع الاقتصادية، معالجة إحياء وإعادة آلاف المصانع التي كانت معطلة أو نصف معطلة وتعاني من مشاكل مالية أو قانونية. أنا أريد في بعض التعرير رقم ما يقارب 7000، طبعا هذا وفر فرص عمل هائلة في إيران، بناء المساكن، تحويل 240,000 مسكن سلم للناس، البدء بإعمار خلال هالسنتين 2,400,000 مسكن. راح على فكرة مبدعة جدا، وهي أنه الأراضي المملوكة للدولة في كل الأماكن في المحافظات قسموا الأراضي قطع قطع، بحيث كل قطعة يمكن أن يبنى عليها مسكن لائق لكل فاقدي السكن، وضمن شروط معينة، تعطى قطعة الأرض تملك بشروط للأشخاص وللعائلات، ويحصل أيضا على قروض ميسرة من البنوك وصناديق القرض الحسن ليتمكن من البناء. حتى الآن تم توزيع 1,785,000 قطعة لبناء منازل على العائلات المحتاجة، صوروا رقم ضخم جدا، 1,785,000 قطعة أرض. زيادة الإنتاج، إنتاج النفط في إيران خلالها 3 سنين، بحيث وصل إلى 3,500,000. زيادة البيع آخر مدة بسبب تشديد العقوبات كان كذا 100,000، وصل 1,500,000. شبكات الكهرباء والماء وإيصال وخصوص المناطق المحرومة، في حكومة سيد رئيسي تم تبني قرار إعطاء الكهرباء والماء مجانا للعائلات الفقيرة من مستوى معين، مجانا يعني بياخد مي وكهرباء ما بيدفع رسوم. مضاعفة رواتب الموظفين، نمو اقتصادي من 1% إلى 6%، معدل وسطي ب3 سنين 4%، إضافة 15,000 سرير في المستشفيات، إقامة مراكز خدماتية وصحية كبيرة في المحافظات والمناطق المحرومة، مواجهة كورونا، هي بحد ذاتها كانت معركة ضخمة واستحراء كبير، استعادة مبالغ كبيرة لإيران كانت مصادرة في الخارج منها مثلا من بريطانيا وهكذا. هذه بعض العناوين السريعة، وإلا العناوين كثيرة والتفاصيل كثيرة. بذل جهد وخلال 3 سنين زاروا المحافظات والمدن والأرياف والأماكن البعيدة، وجلس مع الناس واستمع إليهم وتابع مشاكلهم، لذلك يسمونه بالرئيس الخدوم، الخادم لشعبه. وهؤلاء الشهداء سموا بشهداء الواجب وشهداء الخدمة، وسمي سيد رئيسي بسيد شهداء الواجب وسيد شهداء الخدمة. في السياسة الخارجية، وهنا يشاركه الشهيد الدكتور حسين أمير عبد اللهيان رحمة الله عليه، في السياسة الخارجية أيضا خلال 3 سنوات كان في تطور كبير جدا في الدبلوماسية الإيرانية والحركة الإيرانية في الخارج. سماحة السيد الرئيسي تبنى هذا التوجه الذي كان دائما يؤكد عليه سماحة السيد القائد في السياسات العامة، إعطاء الأولوية لدول الجوار، دول جوار إيران، الجوار العربي والجوار الإسلامي، كل دول الجوار، وإعطاء الأولوية للشرق مع روسيا مع الصين مع دول الشرق دون قطع العلاقة مع الغرب أو إدارة الظهر للغرب. تبقى العلاقة مع الدول الغربية، إذا في إمكانية تتحسن، إذا في إمكانية تتطور، كله جيد، ولكن الأولوية لدول الجوار و للشرق، مع الحفاظ على السيادة، على الاستقلالية، على الحرية، وعلى مصالح الجمهورية الإسلامية في إيران، والالتزام بالثوابت الأساسية لهذه الجمهورية منذ بداية تأسيسها. وبالفعل خلال 3 سنين كلنا شفنا حركة الرئيس وحركة وزير الخارجية، الملفات الإقليمية اللي تعالجت، العلاقات اللي تطورت مع العديد من الدول العربية ودول الجوار، زيارة البلدان دول الجوار بالأعم الأغلب يمكن كلها باستثناء دولة أو دولتين، العلاقات مع روسيا، العلاقات مع الصين، العلاقات مع الشرق، والحفاظ على العلاقات مع الغرب ضمن مستوى معين، والدخول في منظمات دولية، شانغهاي، بريكس إلى آخره، تطوير العلاقات الثنائية على المستوى السياسي والدبلوماسي والاقتصادي. وصولا إلى المسألة الأهم في السياسة الخارجية، وهو موضوع فلسطين والقضية الفلسطينية وحركات المقاومة، السيد الرئيسي إضافة إلى التزامه بهذه مباني الجمهورية الإسلامية، وأصولها وأصولها. لكن هو على المستوى الشخصي هو لديه إيمان كبير بالقضية الفلسطينية، ولديه عداء شديد مع هؤلاء الصهاينة القتلة المجرمين المتوحشين، وهذا كان يعبر عنه في كل خطاباته، ولديه إيمان كبير بالمقاومة وحركات المقاومة واستراتيجية المقاومة، وأن المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير الأرض والمقدسات والتخلص من هذا الظلم الأرابض على منطقتنا وصدر منطقتنا في فلسطين وهذه المنطقة. هذه كان عنده قناعات كبيرة، وده كان جزء من دينه، من إيمانه، من التزامه. ولذلك خلال مسيرته كلها هذا كان موقفه، هذا كان خطابه. وعندما تولى رئاسة الجمهورية عمل من خلال موقع رئاسة الجمهورية لمساندة هذه القضية ودعمها. ولذلك أي نوع من المساعدة والمساندة المعنوية، الدبلوماسية، السياسية، المالية، العسكرية بوضوح، يمكن بمرحلة من المراحل كان هذا الموضوع يتم تخبئته، أنه الدعم المعنوي والسياسي والدبلوماسي، لا، منذ سنوات صار فيه وضوح وموضع فخر وموضع اعتزاز أن الجمهورية الإسلامية في إيران تدعم حركات المقاومة، إضافة إلى الدعم المعنوي والسياسي والدبلوماسي، تدعمها بالمال وبالسلاح وبالخبرة وبالتجارب وبالتدريب وبتطوير الإمكانات الهائلة وعلى كل صعيد. السيد الرئيسي كان التزامه عاليا وكبيرا في هذه المسألة، وساعده ومن حسن حظنا في المقاومة أن الوزير الذي انتخب واختير للخارجية مع هذا الرئيس المجاهد والمقاوم كان الدكتور حسين أمير عبد الله، الذي هو أيضا على المستوى الشخصي مؤمن كبير بالمقاومة، عاشق للمقاومة، عاشق لحركات المقاومة منذ وقت طويل نحن نعرفه. طبعا السيد عبد اللهيان نحن أيضا عرفناه بشكل أساسي كلبنانيين في ثلاثة مواقع. موقع الأول معاون العربي الأفريقي لوزير الخارجية قبل سنوات، بعد ذلك المستشار السياسي أو المعاون السياسي لرئيس مجلس الشورى الإسلامي المعني مباشرة بملف فلسطين ومؤتمر دعم فلسطين، والموقع الثالث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران. وخلال وزارته زار لبنان مرات عديدة، يعني كل شهرين ثلاثة كان عنده زيارة، وكان مفترض أنه بهذا الأسبوع أيضا أن يشرفنا في الزيارة. كان شديد الحب للبنان، شديد الحب لفلسطين، شديد الحب لحركات المقاومة، هذا أمر مهم وهذه مميزة مهمة في الشخصية. مرة واحد أنه هاي وظيفته، هذا الأصول تبعه، هاي استراتيجية إيران. مرة واحد لا، هو على المستوى الشخصي هو عاشق، هو محب، هو مؤمن، هو مقتنع، هو يحمل هذا الهم ويفكر فيه ويعمل له في الليل وفي النهار. ولذلك خلال هذه السنوات الثلاث، سواء من رئيس جمهورية أو من وزير الخارجية السيد أمير عبد اللهيان رضوان الله عليهما، نحن لم نرى منهما إلا كل الخير وكل العون وكل السند وكل الحب وكل الاحتضان، ونشكرهما على ذلك جدا كثيرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهما عنا خير الجزاء في ذلك العالم الآخر. طبعا من أهم صفات هاتين الشخصيتين اللي بدي أختم فيها الحكي عنهم التواضع، التواضع الشديد. في موضوع السياسة الخارجية أن يأتي وزير خارجية هو يحتاج إلى أن يقيم علاقات مع رؤساء دول ووزارات خارجية الدول وحكومات وملوك وأمراء وسلاطين، وفي نفس الوقت مع حركات مقاومة ومقاومين وقوى شعبية هذا الأمر ليس بسيطا، هذا أمر معقد ويحتاج إلى سعة صدر وإلى ذكاء وإلى لباقة وإلى حيوية وإلى نشاط وإلى ثقافة وإلى جهد كبير، وهذا ما كان يتمتع به الدكتور أمير عبد الله. من أهم صفات هاتين الشخصيتين التواضع ومحبة الناس ومحبة الفقراء والمحرومين والمجاهدين والمقاومين. اسمحوا لي أن أقف عند هذه النقطة في ختام هذا المقطع. بعض الأشخاص، بعض المسؤولين، بعض الناس يحب الأغنياء ويكره الفقراء، يسارع إلى القصور، قصور الأغنياء، ويهرب من الأحياء الفقيرة والأكواخ. إذا دعاه فقير إلى مائدته اعتذر عنه، وإذا دعاه غني إلى مائدته سارع إليها. هذا يعبر عن نفسية معينة. هؤلاء الأعزة كان عشقهم وحبهم واحترامهم وروحهم مع الفقراء، مع المحرومين، مع المستضعفين. هذه مدرسة الإسلام، مدرسة رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام. هذه مدرسة الإمام الخميني قدس سره الشريف، الذي كان دائما يتحدث عن الفقراء، عن أصحاب الأكواخ، عن الأحياء الفقيرة، عما كان يسميه مثلا في لبنان الإمام موسى الصدر بأحزمة البؤس. وهذه ميزة أساسية. عندما تحدثت في البداية عن القدوة، نحن نحتاج إلى القدوة في كل هذا، في الإدارة، في الحكمة، في شجاعة القرار، في تحمل المسؤولية، في العمل بلا كلل ولا ملل، في بذل الجهود، في الإبداع، وأيضا في التواضع وفي الحب وفي العشق. مقطع الثاني، إيران في الحادثة. بدي واقف عند نقطتين. النقطة الأولى، طبعا يكفي أن أشير وأن أذكر بخطاب سماحة السيد الرئيسي في القمة العربية الإسلامية التي عقدت في السعودية بعد طوفان الأقصى بأسابيع. أنا رجعت جبت الخطاب وقريته كله. أعلى سقف في العالم كان خطاب السيد الرئيسي، خطاب واضح حاسم بالنسبة للشعب الفلسطيني، بالنسبة لموقف من إسرائيل، بالنسبة لشراكة ومسؤولية أمريكا عن الجريمة الحاصلة، وقدم برنامج من بنود، 10 بنود أو 11 بند. طبعا بقي كله صدم في واد، يعني تعرفوا ما لم تنتج القمة العربية الإسلامية شيئا للأسف الشديد، لكن قدم اقتراحات قوية جدا. دعم الشعب الفلسطيني، تشكيل صندوق سريع لدعم الشعب الفلسطيني وإغاثته وإعادة الأعمار، تقديم السلاح للشعب الفلسطيني ليدافع عن نفسه ويحرر أرضه، قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وإلى آخره. وعندما كان بعض الحضار في القمة العربية الإسلامية كان قد أصدر بيانات إدانة لحماس بالاسم وللفلسطينيين في غزة على ما فعلوه في 27، ولا أريد أذكر في الأسماء، وأنا ديدني بوتمن تشهر أن لا أقارب يعني للحكام ولا الحكومات ولا الدول، هم أصدروا بيانات إدانة. من على ذلك المنبر يختم كلمته السيد الرئيسي بتوجيه السلام إلى أطفال غزة، إلى نساء غزة، رجال غزة، إلى الفلسطينيين، ثم يقول: وأقبل أيدي، وأقبل أيدي وسواعد مقاتلي حماس، بالاسم حماس، وأقبل أيدي وسواعد مقاتلي حماس ومقاتلي المقاومة الفلسطينية في غزة. هذا رئيس جمهورية أهم دولة إسلامية في عالمنا الإسلامي، أو من الأهم في الحد الأدنى. من هم نفهم أين كان هذا الشهيد وهذا الرئيس في هذا الموقع. حادثة إيران بدي أحكي عنها من زاويتين. الزاوية الأولى الشعبية، قلت هذه النقطة للصديق والعدو، للصديق حتى يطمئن، بل حتى يستيقن، حتى يزداد إيمانا ويطمئن قلبه، وللعدو حتى ييأس. المعطى الأول أو النقطة الأولى الموقف الشعبي، تعرفوا لما صارت الحادثة، قبل الحادثة السنوات الماضية كان في حملة كبيرة جدا على السيد الرئيسي وعلى سماحة السيد القائد أيضا وعلى نظام الجمهورية الإسلامية في كل العالم، وتسخر لها مليارات الدولارات ومئات الفضائيات باللغات المختلفة ومنها اللغة الفارسية، ومئات وآلاف الجيوش الإلكترونية، تشويه وتضليل وأكاذيب وافتراءات، وتصوير أن الشعب الإيراني في مكان وأن النظام والدولة والقيادة والحكومة والرئاسة في مكان آخر، وأنه إيران وهذا النظام ضعفت شعبيته، قاعدين ناطرين مثل ما بيقولوا عنا بلبنان، أنه ناطرين على النهر لتجي الجثة، جثة الميت. على كل حال هم ناطرين من أكثر من 40 سنة، قاعدين ناطرين. عندما انتصرت الثورة الإسلامية قالوا بعد 6 أشهر بيسقط النظام، بعدين قالوا بعد سنة، بعدين قالوا بعد سنتين، عملوا الحرب، كانوا عم بيخططوا انه صدام يوصل لطهران خلال اسابيع، ودائما لما يأسوا من الحرب صاروا ناطرين الامام الخميني رضوان الله عليه ليموت، وانه بعد وفاة الامام ورحيله هذا النظام سيسقط وينتهي، وايران وايران وهكذا. نفس الشيء هو اللي كنا عايشينه قبل الحادثة. ولذلك عندما حصلت الحادثة وقبل حسم النتيجة وهي شهادة القادة الأعزاء، شفنا في الكثير من التحليلات أنه هلأ حتشوفوا الشعب الإيراني سيدير ظهره، تشييع الجنائز سيكون تشييعا ضعيفا، هذه فرصة للإيرانيين، مثل ما عم بيحاول بلينكين وغير بلينكين السفهاء والحقودين وغيرهم، بعض وسائل الإعلام الأجنبية، للأسف أنا شاهدت أيضا بعض الفضائيات العربية والتحليلات التي قدمتها التحليلات الحقودة والجاهلة والغبية، وقعدوا نطروا. طيب إجا هذا المشهد، تشييع بدءا من مدينة تبريز وصولا إلى قم، كل هذا تحت كاميرات العالم كله عم ينقل، وصولا إلى طهران وإلى بيرجند، وختاما في مشهد، وحتى لاحقا التشييع الفردي، وزير الخارجية في طهران وفي شهر راي، مدينة راي، آية الله آل هاشم في تبريز، هؤلاء العمداء الكرام في محافظاتهم ومدنهم أيضا كان هناك مشاهد تشييع ضخمة. هذه المشاهد مليونية، ما هي رسالتها؟ هذه لها رسالة قوية ومهمة جدا. التشيع الذي شاهدناه في اليومين الماضيين في أكثر من مكان، نستطيع أن نقول اليوم هو ثالث جنازة في تاريخ البشرية بدون مبالغة، حاضرين نتحدى بالأرقام. الجنازة الأولى كانت جنازة الإمام الخميني، الثانية كانت جنازة الشهيد القائد الكبير قاسم سليماني، والجنازة الثالثة الشهيد رئيسي وصحبه الكرام. وين في بتاريخ البشرية منذ أن خلق الله آدم إلى اليوم تشييع جنازة بهذا الحجم، بهذه الأعداد المليونية، الأعداد الغفيرة كما ونوعا، ناس بينزلوا على المسيرات تشييع من الصباح الباكر، الجنازة يمكن بدها تيجي الظهر، من الصباح الباكر، الآباء والأمهات والأولاد والكبار والصغار والأطفال لساعات طويلة من الصباح حتى المساء، كلهم يلبسون سواد، متأثرون، حزينون، باكون، هو مين؟ هو الحرس الأجبرنوا ألزمون ما بيصيروا بعض الدول. هؤلاء بكل اندفاع بكل حب بكل عشق بكل وفاء لرئيسهم وخادمهم خادمهم وخادم إمامهم الرضا عليه السلام ملأوا الشوارع والساحات والميادين ولساعات طويلة. وين في بالكرة الأرضية؟ وين بشعوب العالم؟ وين بتاريخ البشرية؟ وين؟ هذه رسالة الوفاء، رسالة الانتماء، رسالة البيعة، رسالة الالتزام الحازم بخط الإمام الخميني، بالثورة الإسلامية في إيران، بنظام الجمهورية الإسلامية في إيران، بالقيادة الإسلامية في إيران، وبهذا المنهج وبهذا الطريق. هذه رسالة قوية، هذه يجب أن تطمئن كل الأصدقاء والمحبين خارج إيران الذين يقلقون بسرعة ويتأثرون بما يقال في وسائل الإعلام، والذي يقال فيه الكثير من السوء ومن الخداع ومن الشر. وأيضا هي رسالة العدو، العدو الذي فرض الحروب على إيران والعقوبات والحصار والتضليل والخداع والفتن والاغتيالات، وبقيت إيران قوية صامدة، وليست فقط قوية صامدة، تكبر وتتطور وتقوى ويعلو شأنها في العالم على كل صعيد، سياسي ودبلوماسي وعلمي وفني وتقني وصحي وطبي وإبداعي وإلى آخره. تعرفوا في إحصاءات إيران دائما الجمهورية الإسلامية في كثير من المجالات هي في الصفوف الأولى، دولة أولى، دولة رابعة، دولة ثانية، دولة سادسة لما بتحكي عن دول العالم. هذا العدو يجب أن ييأس. أحد أسباب فشل السياسات الأمريكية هو الانفصال عن الواقع، أو إذا بيعرف الواقع هو إنكار الواقع، إنكار الواقع. ولذلك هم غلطوا بأفغانستان وغلطوا بالعراق وغلطوا بالمنطقة وغلطوا بسوريا وعم بيغلطوا، غلطوا بلبنان وعم بيغلطوا بمنطقتنا وعم بيغلطوا مع إيران وحيظلوا يغلطوا، لأنهم منفصلون عن الواقع. هاي مشكلة على كل حال دول كبرى، مشكلة حكومات، مشكلة زعماء، مشكلة قوى سياسية، الانفصال عن الواقع والتنكر للواقع. مثلا بين هلالين عندنا هنا في مثل الصغير، يعني نحن من 40 سنة، من 82 لليوم، هلا إذا بترجعوا كل يوم حزب الله ضعف، حزب الله تراجعت شعبيته، حزب الله تعبت الناس منه، حزب الله حزب الله، كل شيء يحكوه هذا. طيب حتى في دخول حزب الله في طوفان الأقصى في هذه المعركة، بدأت بيئته تتخلى عنه، بدأت بيئته تتراجع، بدأت في الوقت اللي عم نشوف واحد من المظاهر تشيع الشهداء. 8 أشهر نحن نشيع شهداء، كيف تشيع الشهداء عندنا؟ وهذا مش تشيع مركزي، هذا البلدة ومن حولها، وأحيانا في مظاهر الخطر في تشيع شهيد في واحدة من قرانا على الحدود، يجتمع فيه الناس أكثر من كثير من القوى والأحزاب والزعامات السياسية في لبنان عندما تحاول أن تقيم اهتمام مهرجانا مركزيا. ثم يقول لك بيئته تراجعت وضعف، وهذا اسمه انفصال عن الواقع وتناقض. يعني باللحظة اللي بيقول لك هو قوي ومسيطر ويمسك الدولة وقرار الدولة وقرار الحرب وقرار السلم ويعطل انتخاب رئاسة الجمهورية وموقف البلد كله على إجر ونص، لكن هو ضعيف ومأزوم وتتخلى، يعني نقوا يا هاي يا هاي. هاي واحدة من مشاكل انفصال عن الواقع ومشاكل الإنكار. والسياسة الأمريكية اتجاه إيران نفس الشيء. أنا بذكر بيوم الأيام سمح السيد القائد حفظه الله قال شيء بلقاء مع المسؤولين، يعني لطيف مضحك. كان وقتها تمام تتذكروا كان في هاي المظاهرات بباريس، الستوات الصفر، يلبسوا الستوات الصفر وينزلوا على الشارع، كان كل يوم سبت. تمام وقتها كان رئيس جمهورية عم يحكي انه هاي المظاهرات بإيران، قام سامح القائد قال له يا سيد ترامب، اولا هاي المظاهرات اللي انت عم تحكي عنها هاي يوم السبت مش يوم الجمعه، ما هي السبت بي. هو قال انه كل يوم جمعه بايران بطهران في مظاهرات مئات الالاف. هذا ترامب، هذا رئيس الولايات المتحده الامريكيه اللي عنده أجهزة أمنية ضخمة وأجهزة مخابرات ضخمة وكل الأجهزة الأمنية بالمنطقة بخدمته، يطلع يخطب يقول كل يوم جمعة بطهران وبالمدن الرئيسية بإيران يوجد مظاهرات ضد النظام. فسمحت القائد رد عليه قال له يا ترامب، أولا مظاهرات يوم السبت مش يوم الجمعة، وثانيا بباريس مش بطهران. هاي اللي اسمه الانفصال عن الواقع والإنكار. أقول بهاي النقطة رسالة واضحة وقوية. بالنقطة الثانية هي الدولة القوية المتماسكة الصلبة، هاي إيران التي آلمها جدا وأحزنها جدا استشهاد رئيسها ووزير خارجيته وهذا الجمع المبارك من الشخصيات، ولكن ما هزها، ما أربكها، ما أضعفها. في الساعات اللي كان بعدهم عم بيفتشوا بالجبال، كان سماحة القائد عنده لقاء مع عائلات الحرس، وشفناه على التلفزيون بصوت واضح وواثق وإشارة يده وبكل اطمئنان، البلاد ستستمر، لا تقلقوا، الأمور ستدار بشكل طبيعي. ليه؟ لأنه إيران دولة حقيقية وليس كما يقال يعني دولة موز. هي ليست دولة من العالم الثالث، هي دولة مختلفة تماما، دولة قوية ومتينة ومتماسكة. هذه الحادثة وما جرى في إيران بعدها أيضا يعطي هذه الرسالة للصديق وللعدو مباشرة. أولا عندهم دستور يعالج كل شيء، عندهم دستور يعالج كل شيء، الفراغ الرئاسي ما في فراغ رئاسي عندهم. بالدستور نائب رئيس مع موافقة المرشد يتولى السلطة التنفيذية، تهينا نائب رئيس موجود، المرشد يؤيد توليه للسلطة التنفيذية، لحظة فراغ ما في، وزير خارجية يعين قائم بالأعمال له، المؤسسات تعمل. في اليوم الثاني مجلس الخبراء ينتخب رئيسا، مجلس خبراء القادة ينتخب، ما بيتعطل البلد، عالم مشغول بجنازي بس مؤسسات شغالة. دولة مؤسسات، دولة دستور، دولة قانون، يوجد على رأسها قائد شجاع وحكيم وخبير وكبير وعظيم يدير هذه الدولة، لأن الدستور لحاله ما بيكفي. يا ما في ناس عندهم دساتير وعندهم أوانين بس لأنهم يفتقدون الحكمة والإخلاص والإحساس بالمسؤولية بيضيعوا بلدانهم ودولهم وحكوماتهم. وأيضا حاضنة شعبية وإرادة شعبية وثقة شعبية عالية جدا. طيب هاي إيران اللي عملوا فيها الفتنة بحجة تلك الشابة الإيرانية التي توفيت في حادث مؤسف، كانوا يتوقعون وتوقعوا أنه أثناء الحادثة أو بعد إعلان استشهاد السيد رئيسي ومن معه أن تحصل اضطرابات في العديد من المحافظات، تطلع مظاهرات، يصير شغب، لا شيء على الإطلاق. وهذه الجنائز أيها الإخوة والأخوات لو قدر لها أن تذهب إلى بقية المحافظات والمدن الإيرانية لشاهدتم التشيع المليوني أيضا. إذن هذه هي الرسالة الثانية، الدولة القوية المتماسكة الصلبة والقادرة على الصمود والمواصلة والاستمرار. طيب بدي أختم هذا العنوان قبل ما نقول المقطع الأخير، وهو الذي قلت لطمأنة الصديق ويأس العدو، تيئيس العدو. دغري بيصير السؤال، يعني بعد السيد الرئيسي شو السياسة الخارجية؟ موضوع المقاومة، موضوع العلاقات الدولية، موضوع فلسطين، ما هو مدى، مثلا شفت كتير تحليلات، ما هو مدى تأثير غياب هؤلاء القادة مثلا على حزب الله، على المقاومة في لبنان، على المقاومة في فلسطين، على ملفات المنطقة؟ ما يجب أن نعيد ونعيد ونعيد ونكرر أنه هذا الموضوع هو بالنسبة لإيران هو سياسة ثابتة، هذه أصول، هذه مباني ثابتة، قواعد ثابتة، هذا جزء من حقيقة الجمهورية الإسلامية وهويتها وماهيتها وطبيعتها، هو جزء أصيل من دينها، ولذلك لا يتغير ولا يتبدل مع تبدل المسؤولين واستشهاد المسؤولين ورحيل ووفاة المسؤولين، جزء ثابت. في ناس ما بدون يصدقوا أحوال. طيب، من 1979 إلى اليوم الجمهورية الإسلامية لم تبدل ولم تتراجع ولم تغير ولم تهن ولم تضعف في دعمها لفلسطين والقضية الفلسطينية وحركات المقاومة، بل عاما بعد عام، سنة بعد سنة، كان يزداد دعمها ومساندتها وتظهر إلى العلن، وأنا شاهد على ذلك وأنتم شاهدون على ذلك. ما كانت تقدمه الجمهورية الإسلامية في البداية كان أقل مما تقدمه الآن، طبعا نتيجة إمكاناتها وظروفها. كلما توسعت وتحسنت إمكانياتها السياسية والإعلامية والمعنوية والمادية والمالية والعسكرية، لم تبخل في يوم من الأيام وتتوسع وتزيد وتزيد، وهذا هو الأفق، وهذا ما سمعه على كل حال ليطمئنوا، ليزيد لمزيد من الاطمئنان، ما سمعته الوفود التي التقت بسماحة السيد القائد حفظه الله في طهران خلال الأيام القليلة الماضية. لذلك من ينتظر؟ لكل الأعداء الذين ينتظرون أن تضعف إيران، أن تهتز إيران، أن تتزلزل إيران، أن تضعف إيران، أن تتراجع إيران، أن تتخلى إيران عن فلسطين وعن المقاومة، أنتم تعيشون أوهام وسراب وخيالات. الجمهورية الإسلامية كانت وستبقى السند الأقوى في هذا العالم، السند الأقوى في هذا العالم إلى جانب فلسطين وإلى جانب حركات المقاومة في فلسطين، طبعا إلى جانب المواقع الأخرى، سوريا. اليوم نحن لما نحكي في عيد المقاومة التحرير، نحن بال2000 ببنت جبيل الدولتين لو وقفنا نشكرهم بوضوح، الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، اللتين وقفتا في ظهر هذه المقاومة وما زالتا، موضوع المقاومة بلبنان، مقاومة فلسطين، قضية الفلسطينية. إذن هذا من الثوابت. مقطع الأخير نحكي كلمتين بمستجدات طوفان الأقصى والمعركة التي نحن فيها، ونقدم فيها الشهداء. طبعا بين خطاب وخطاب أنا برجع بعزي بالشهداء الذين استشهدوا في الأيام الماضية، وأسأل الله تعالى لهم علو الدرجات، ولعائلاتهم الصبر والسلوان، وللجرحى الشفاء والعافية، لكل الساحات، في كل الساحات. اليوم نحن في الشهر الثامن أيضا، الإسرائيليون أنفسهم، شو بدي بتقييم بعض الناس، الإسرائيليون أنفسهم يقولون، سواء اللي كانوا اللي في السلطة أو في المعارضة، لأنه بعض الناس بيقول أنتوا أحيانا تستشهدوا بما يقوله أهل السلطة، أهل المعارضة، لا، السلطة والمعارضة، كلهم يجمعون على أن ما عايشه ويعايشه الكيان الصهيوني هذه الأشهر، هذه السنة، لم يسبق له مثيل منذ 76 عاما. هاي طبعا من إنجازات العظيمة لطوفان الأقصى وما بعده. على طول كان الكيان الصهيوني هو الذي يصنع المعاناة والآلام ويلحق الخسائر التكتيكية والاستراتيجية بالجبهات، لبنان، سوريا، الأردن، مصر، نفس فلسطين ب48، باستثناء 73 شوي الموقف توازن بحرب 73، لكن اليوم العدو هو يتحدث عن خسائره، عن آلامه، عن معاناته، عن مأزقه، عن الصعوبات التي يواجهها، عن التهديد في وجوده، وهذا كله صحيح، هذا كله صحيح، مش بس انه هو عم يتمسكن. طبعا هو يكذب في امور مثل حكاية قتل الاطفال واغتصاب النساء، على كل حال هالأيام هاي كل يوم عم تطلع وكالة أنباء دولية وغيرها تكذب الادعاءات الإسرائيلية فيما جرى في 7 تشرين، لكن العدو يعترف بما بالمعاناة الشديدة التي يواجهها ويعترف بالعجز وبالفشل. قبل أيام نشر كلام هون مش للمعارضة، لنقول والله لبيد أنه ناطروا على الكوع لنتنياهو أو ليبرمان مثلا، نحن مضطرين نجيب هاي الأسامي البغيضة. لا، رئيس مجلس الأمن القومي اللي هو من أخلص المخلصين لنتنياهو بيضل قاعد حده على يمينه، ده بتشوفوه بالتلفزيون، هو عمل مطالعة بالكنيسة أمام لجنة الأمن والخارجية بالكنيسة وقال لهم أما بالشمال عنا يعني ما في لا أهداف ولا استراتيجية ولا وضوح ولا فهمني شيء من شيء، من آخرها يعني هالقد القصة. وأما في غزة فلم نستطع حتى الآن أن نحقق أي هدف من الأهداف المعلنة، لا قدرنا نوضع على حماس ولا قدرنا نسترجع الأسرى ولا قدرنا ننزع سلاح من غزة. هذا رئيس مجلس الأمن القومي بعد 8 أشهر، مش أنه أنا أو أنت أو فلان في الفصيل المقاومة الفلسطينية أو أنت عم تبالغوا، لا لا، هم جماعة عم يعترفوا بهذه الحياة وما زالوا يتصورهم. كل النكبات اللي أحدثوها بغزة والمصائب اللي أحدثوها عندنا في المنطقة الحدودية، ولكن هاي مش انتصارات، هاي مش إنجازات لها علاقة بالمشروع السياسي وبالمستقبل وبالأمن وبالأمن القومي وبالاستراتيجي ومشاكل. اليوم بهذه اللحظة منشوف نحن مثلا مجموعة عناوين سريعة كنا أشرنا لبعضها لكن هيك على السريع. مثلا اليوم من أهم ما يعاني، كان عندهم عزة اليومين 3 كمان نتنياهو، كل المعارضة والموالاة بإسرائيل، موضوع اعتراف بعض الدول الأوروبية بدولة فلسطين. هلا في كتير دول اعترفت بدولة فلسطين، الإخوان جابوا لي لائحة طويلة عريضة، لكن أغلبها دول آسيوية، دول أفريقية، من أمريكا اللاتينية. أنه دول أوروبية تعترف بدولة فلسطين هذا عمل ناقوس خطر، ولذلك شفت رد الفعل القاسي والشديد، استدعاء السفراء والتوبيخ واستدعاء سفرائهم للتشاور ومشاكل، وهذا سيفتح الباب أمام اعتراف دول أوروبية أخرى بالدولة الفلسطينية، الدولة الفلسطينية التي يرفضها المعارضة والموالاة في كيان العدو، مش بس نتنياهو لبيد وجالنت وبني جنس وهيدا وهيدا كله مثل بعضه، ويرون في الدولة الفلسطينية بمعزل عن حدودها وحجمها وإمكانياتها تهديدا وجوديا لهذا الكيان، لأنه هذا أصلا كيان مصطنع، كيان غير قابل للحياة، كيان. طيب اجوا بموضوع الدولة الفلسطينية، هلا كان عندهم عزة اليومين 3، لا هي خسارة استراتيجية، لأنه قبل طوفان الأقصى كان العالم نسي فلسطين ودولة فلسطينية وحقوق فلسطينية مثل ما حكينا بأكثر من مناسبة، وهذا استكمال للعزاء الإسرائيلي، يعني العزاء أنه عم بيقيموا عزاء بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، 143 دولة في العالم تؤيد عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. وكالعادة يجب أن تتصدى الإدارة الأمريكية الشيطانية لمواجهة هذا الخيار وتقول نحن ما بنعترف بدولة فلسطينية، وهذا بيهدد السلام، الاعتراف بالدولة الفلسطينية يهدد الحل السياسي، الدولة الفلسطينية طريقها المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بين من ومن؟ بالمفاوضات مع الذي يقول جهارا نهارا نحن نرفض مبدأ دولة فلسطينية. شوي بايدن جايبه يضحك على العالم وبيقول لهم الدولة الفلسطينية بتيجي نتيجة الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين. طيب هذه وحدة، اليوم هذا الاعتراف الذي يكبر في العالم بدولة فلسطينية هذا من نتائج طوفان الأقصى، وما بعد طوفان الأقصى. كل اللي هحكيه هلا من نتائج طوفان الأقصى وما بعد طوفان الأقصى: مقاومة، العملية النوعية التاريخية في 7 تشرين، صمود أهل غزة والشعب الفلسطيني في غزة والضفة، صلابة المقاومين، شجاعة المقاومين، صلابة السياسية في القيادة السياسية للفصائل الفلسطينية. وإلا إخواني وأخواتي، كل اللي عم نحكي لو أن هذه المقاومة استسلمت أو هزمت أو خضعت أو ركعت لكان العالم كله سيعترف بانتصار نتنياهو ويبارك له، وفي مقدمه العديد من الدول العربية والإسلامية. ولن يقيموا الفاتحة على أرواح الشهداء الفلسطينيين، ولن يبكوا أطفال ونساء فلسطين لو هزمت المقاومة خلال الأسابيع الأولى أو الأشهر الماضية. هاي نتائج الصمود، نتائج المقاومة، نتائج الثبات. العالم يتغير. عنوان تاني: المحاكم الدولية. هلا ما بدي فوت على التفصيل تبع المدعى العام محكمة الجنائية والمساواة بين الجلاد والضحية، بمعزل عن هذا الموضوع. نفس انه المحكمة الجنائية الدولية مين بيصدق انه بيجي وقت يطلب فيه ادعاء او اصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وجالنت؟ مين كان بيصدق انه بيجي هيك يوم؟ بمعزل عن الظلم الذي لحق بقادة حماس. طيب، هاي من نتائج طوفان الأقصى: الثبات والصبر والصمود والفضيحة الكبرى في العالم والجهود كلها، يعني الإعلامية والشعبية والمظاهرات وطلاب الجامعات و و و و إسرائيل اليوم أمام المحكمة الجنائية الدولية وفضحهم. على كل حال، واحد من نتائج طوفان الأقصى اللي حكي عنها سماحة الإمام الخامنئي، واحدة من النتائج افتضاح الغرب، افتضاح الحضارة الغربية، افتضاح المعسكر الغربي. بدكن واحدة من الفضايح؟ هو نفسه كريم خان مدعى عام الجنائية، شو قال مع CNN؟ شو قال له؟ هلا انه انا بعض القادة الكبار اتصلوا فيه قالوا شو عم تعمل هاي المحكمة الجنائية الدولية، هاي معمولة لأفريقيا؟ هلا ما بعرف شو الترجمة الدقيقة للحثالات للقذارات، ما بعرف شو بالضبط وشو حكي بالانجليزي. مثل بوتين، ذكر بوتين بالاسم. هاي فضيحة للمجتمع الدولي والحضارة الغربية وللمعسكر الغربي. هاي معمولة المحاكم للمساكين في أفريقيا يعني. طيب، إسرائيل اليوم أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. كل الذين تحدثون عن إسرائيل التي تحترم المجتمع الدولي والقرار الدولية وهي لم تحترم يوما قرارا دوليا. طيب، اليوم هلا قبل شوي محكمة العدل في لاهاي أخذت قرار طبعا دون متوقع. الحق كان يقضي أن تأخذ قرار تطالب العدو بوقف الحرب على غزة، لكن على كل حال أخذت قرار تطالب العدو بوقف الحرب على رفح. ماذا فعل العدو؟ أعنف الغارات الجوية على رفح بدأت بعد إعلان قرار محكمة العدل الدولية. هاي إسرائيل، واضح ردود الأفعال اللي جابوهن الشباب: نتنياهو، بن غفير، سموتريتش، فلان 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 فلان. إذن موضوع الدولة الفلسطينية هي خسارة استراتيجية. اليوم الكيان وقادة الكيان أمام المحاكم الدولية، الرأي العام الدولي، التحرك الطلابي، يجب أن نتوجه بالشكر إلى كل أساتذة وطلاب الجامعات في أمريكا، في فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، أستراليا، كندا، في كل أنحاء العالم. ما الذي يحرك هؤلاء؟ المشاعر الإنسانية، مشاعر الإنسان. مع أنه هو كان تحت سلطة الإعلام الغربي لعقود من الزمن، لكن لما وصلت هاي الفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي اهتزت هذه المشاعر الإنسانية، هاي الفطرة الإنسانية. مو شرط أن تكون أنت والضحية تنتميان إلى دين واحد أو إلى عرق واحد أو إلى وطن واحد. نحن بشر، نحن أناس. في ناس بالعالم وبالعالم الغربي وبمنطقتنا وحتى عنا بلبنان بده يعمل لك حدود. الحدود هي 10452 كيلومتر مربع،
هي مش بس حدود جغرافية لدولة، بده يعملها حدود بالأخلاق وحدود بالمشاعر الإنسانية وحدود بالتضامن الإنساني. ولذلك أنه يعني أنت موضوع غزة توقف تحكي لك كلمتين وهذا هو. هؤلاء في جامعات العالم، مظاهرات الناس، نسوان، أطفال، شباب، شابات، أمس بالكونغرس قدام بلينكين بيصبغوا ضيهم لون أحمر وبيواجهوه، بيضربوهم، بيزعبوهم، بيطردوهم، بيضلوا يصرخوا، يعلنوا، يطالبون بوقف الحرب على غزة. هاي الإنسانية، المشاعر الإنسانية، الفطرة الإنسانية التي استنهضها طوفان الأقصى في كل أنحاء العالم، هذا ما له مثيل منذ عشرات السنين. والفشل الإسرائيلي، التخبط في الفشل، التخبط والفشل والعجز. هلا في ناس شغلتهم انه يخوفونا من إسرائيل، يخوفوا غزة من ليش إسرائيل شو بعد فيها تعمل بغزة اكثر من اللي عملته وعم تعمله؟ شو بيخوفوك من لبنان؟ هو يخلص بغزة، ما هو يخلص بغزة. هلا بعض اللبنانيين اللي ما بيقروا الإسرائيليين، انا بدي اقرالهم شوي يعني كلمتين، مش حاجيب الورق اقرالهم. لما بلشوا يحكوا هددوا بالحرب الشاملة حتى بالأسابيع الماضية، ليبرمان اللي هو كان وزير دفاع سابق بيرد على بنغفير وسميتريتش لما بيقولوا لازم نجتاح لبنان وجنوب لبنان ونعمل حزام أمني بجنوب الليطاني، بيقول له حبيبي خبيبي، أنت بأي جيش بأي جنود بأي عسكر بدك تروح على جنوب الليطاني؟ ليش أنت خلصت بغزة؟ هذا وزير دفاع سابق، هذا مش محلل سياسي. شوفوا من مظاهر الفشل بس للتأكيد كمان، مثلا هاليومين ثلاثة نتنياهو واضح تبرأ من الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية، كشف ظهرهم بقلب المعركة. وين في قائد بالتاريخ بيشتغل بهذه الطريقة؟ الجيش اللي عم بيقاتل فيه والأجهزة الأمنية اللي عم بيقاتل فيه أمس كشف ظهره وقال هني أبدا مش صحيح، كذب انه هن قالوا لي انه في تهديد من غزة، بالعكس ان كانوا يقدموا لي تقييمات مختلفة معاكسة انه حماس مردوعة وما في شيء من غزة. طبعا بيرد عليه لبيد بيقول لا ده عم يكذب، هذا نتنياهو عم يكذب، انا كنت رئيس وزراء وهو كان رئيس وزراء وقدمونا تقديرات انه في تهديد من غزة. هذا نتنياهو مثل ابليس لما بيتبرأ من كل جماعته لانه مهم يحفظ راسه. هذا أحد أشكال الوهم في القيادة والعجز والفشل والخيبة. اليوم مئات العائلات، عائلات الجنود الذين يقاتلون في غزة بيرسلوا تواقيع يطالبون بوقف الحرب. عرائد ألف وآلاف ومئات أساتذة جامعات ونخب عم يعملوا طوامير، لوائح، إمضاءات، تواقيع يطالبون بوقف الحرب في غزة. باستطلاعات رأي يوم بعد يوم التأييد للحرب في غزة عم ينزل، الثقة بالنصر في غزة عم ينزل، وهذا بده يكبر ومع الوقت بده يكبر. والحمد لله في الأسابيع القليلة الماضية كان هناك توفيقات مهمة جدا، سواء في جبهات غزة أو في جبهة لبنان وفي جبهة اليمن وفي جبهة العراق، وهذا طبعا سيزيد الضغط على نتنياهو وعلى حكومة العدو. وبالتالي نعم هو إذا بده يكمل هيك مثل ما حكيت باخر خطاب ورايح على الوادي، على الكارثة، على الحائط المسدود. مش أنا عم أقول هيك، كثيرون من القادة السياسيين والجنرالات في كيان العدو يقولون ذلك. ولكن الحمد لله الذي جعل أعداءنا من الحمقى، لتكون نتائج هذا السيل من دماء الأطفال والنساء والمقاومين والمجاهدين في غزة ولبنان والمنطقة لتكون نتائجها أكبر وأضخم. فنحن نتمنى أن تقف الحرب في أي لحظة، ولكن لو أصر على الحرب هو يأخذ هذا الكيان إلى الكارثة، ويأخذ الجبهة المقابلة يأخذها إلى نصر تاريخي كبير ومؤزر. في آخر زيارة له نتنياهو إلى الشمال بيقول مجموعة جمل هي اللي حاختم فيها الخطاب والتعليق عليها، لما بيقول أنا عم بيطمن جماعة الشمال والعسكر بالشمال، بالشمال عنا بالجبهة يعني. وتحدث أيضا مع قادة الفرق، يقول لهم لدينا أدنى تنياهو، لدينا خطط مفصلة ومهمة وحتى مفاجئة. أنه شو شاطر يابا بالحرب النفسية، تبوا يا حزب الله، يا لبنانيين، يا شعب لبناني، يا مقاومة بلبنان بكل فصائلكم، هذا نتنياهو عنده خطط مفاجئة، لكنني لا أشارك العدو في هذه الخطط التي تهدف إلى تحقيق أمرين اثنين: الأول إعادة الأمن إلى الشمال، والثاني إعادة السكان بأمان إلى منازلهم. نحن مصممون على تحقيق الأمرين معا، بس عنده خطط مفصلة ومهمة ومفاجئة. كمان بيقول في نهاية المطاف كذا كذا: لست بصدد الإفصاح لحزب الله عما ننوي القيام به، إذ لا أشارك مع عدونا اللدود التواريخ وكيف تماما سنقوم بذلك، فبالخداع نصنع السلام والأمن، ولكن الحرب أيضا، ونحن ملتزمون بإعادة الأمن وسنقوم بذلك. تعليقي مفاجآت. طيب شو بدنا باللي مضى؟ 27 وهيك جي فاجأتكم أنتوا الكيان الصهيوني، أقوى جيش في المنطقة، أقوى أجهزة أمنية بالمنطقة، وبخدمتكم أغلب الأجهزة الأمنية بالمنطقة، وغزة المحاصرة، فاجأتكم غزة، فاجأتكم حماس ومعها فصائل المقاومة. وأي مفاجأة، انهارت فرقة غزة، ولهلأ مش عارفانين أنه هذا قائد اللواء اللي حكيت عنه أمس حماس بعده طيب ولا ميت. هاي ضايعين جماعة. فرقة بكاملها انهارت، أسوار انهارت، تكنولوجيا انهارت، جيش النخبة انهار في 27 بالمفاجأة الغزاوية. واحد. اثنين، فاجأتكم المقاومة في لبنان في 28. وأنا بقرأ الإعلام الإسرائيلي، وكل الإعلام الإسرائيلي كان يقول لا يمكن في يوم أنه حزب الله أن يبادر، وأن لأنه وضعه بلبنان صعب، والوضع الاقتصادي والوضع المعيشي والبيئة الحاضنة والناس ما بتتحمل، ما ممكن حزب الله أن يبادر إلى فتح الجبهة. فاجأتكم المقاومة في لبنان بفتح الجبهة، وفاجأكم اليمن. هل كان يخطر في بال نتنياهو وحكومة العدو وأسياد الأمريكان أن هذا اليمن محاصر اللي طالع من حرب 8 سنين 9 سنين يمكن أن يدخل المعركة بهذه القوة والشجاعة والصلابة ويتحدى العالم؟ اليمن عم يتحدى العالم من خلال ضرب هذه السفن ومنعها من الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة. والعراق فاجأكم أنه بنهاية العراق الأمريكان هونيك، وبالعراق بنهاية في دولة وفي نظام وغير متاح هامش للمقاومة. وأيضا عندما قصفتم القنصلية الإيرانية في دمشق، فاجأتكم الجمهورية الإسلامية بمسيراتها وصواريخها ووعدها الصادق. أليس كل هذه مفاجآت؟ نحن من يحق له أن يتحدث عن المفاجآت. وبمناسبة المفاجآت، نحن خلصنا من زمن انه نقعد نهدد وما ادري شو يعني هلا اذا اطلع اقول له لنتنياهو لا 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 حاش تحكي المفاجآت، يجب ان تنتظر منا، نحن من مقاومتنا يجب ان تنتظر المفاجآت. بكون عم بالي أود أن أقول لنتنياهو ولجالنت ولحكومة العدو: نحن هنا في الجبهة اللبنانية في المقاومة في لبنان كل الفرضيات دارسينا وحاسبينا، وكل السيناريوهات التي يمكن أن تلجأوا إليها، وكل الخطوات وكل الخداع تبعكم. نحن مش أولاد الأمس، نحن وياكم بمعركة من 41 سنة بالحد الأدنى، هذا اللي نحن مباشرينه. لا خداعكم ينطلي ولا ضغوط أسيادكم في العالم تؤثر وتنفع، وهذه المقاومة سوف تستمر. وبكل صراحة نحن في هذه الجبهة من اليوم الأول كنا واضحين وبياناتنا واضحة إسنادا لغزة وللمقاومة في غزة، لا عم نويري ولا عم نجامل ولا عم نخادع ولا شيء. نعرف هذا الحكي يمكن بالداخل اللبناني ما يعجب البعض أو يمكن أن يكون، لو كنا نعرف هذا من اللحظة الأولى أن هناك لبنانيين لن يتحملوا هذا الموقف وهذا القرار وهذا الخطاب، ولكن لأن نحن دائما كنا واضحين وصريحين وشفافين، وعندما نذهب إلى معركة نذهب إليها بأهداف واضحة وشعارات واضحة وعناوين واضحة وخطاب واضح وممارسة واضحة، لا نختبئ. وأحد الأسباب إيماننا بحقانية هذه المعركة، وأحد الأسباب أن هذه المعركة سيكون فيها شهداء ونحن لا نخفي شهداءنا ولا نخجل بشهدائنا. لذلك من اليوم الأول نحن قلنا هاي معركة من أجل غزة، نعم وضعنا لها هدفا ثانيا، هدفا ثانيا وليس هدفا أولا، هدفا ثانيا وهو منع أي عملية استباقية للعدو الإسرائيلي باتجاه لبنان، لأنه كان يفكر بذلك. ب27 كان العدو يفكر بذلك، وهذا بعدين حكوه النقاش اللي صار داخل حكومة العدو. هذا الهدف الثاني. وثالثا بعد أن دخلنا في هذه المعركة يجب أن نبحث عن نتائج، عن ثمار لها على المستوى الوطني فيما يعني الأمن القومي اللبناني، الأمن الوطني اللبناني، استعادة الأرض المحتلة، الحفاظ على السيادة. وهذا الأمر إن شاء الله سيستمر. نحن وأنتم مسيرة تنتمي للشهداء منذ قدم التاريخ، نواصل طريقنا. نحن بين أيدينا مكاسب هائلة في هذه المعركة، من عيد المقاومة والتحرير في 25 أيار إلى حرب تموز إلى 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 المعركة الحالية. حجم هائل من التضحيات وحجم هائل من الإنجازات. الوفاء للتضحيات والحفاظ على الإنجازات يتطلب الثبات، الصمود، الاستمرار، المواصلة، اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى الذي ينصرنا ويعيننا ويهدينا ويثبت أقدامنا، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. ختاما أشكركم على هذا الحضور، على هذه المشاركة، نجدد تعزيتنا ومواساتنا في هذا الحادث الأليم. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الرحمة وعلو الدرجات، ولعائلاتهم الصبر والسلوان وعظيم الأجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.